السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا بحفظه، وأن يرعاكم برعايته، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، وأوثر أن أكمل هذا الحديث الرائع الماتع الذي أورده الإمام البخاري من حديث ابن عباس، يحكي فيه قصة نبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل وهاجر عليهم جميعا السلام. حبيبي في الله، نبي الله إبراهيم الحقيقة يعني شخصية مؤثرة إلى درجة كبيرة جدا جدا. نبي الله إبراهيم شخصية باعت كل شيء، باع كل شيء وضحى بكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. لقد نشأ نبي الله إبراهيم في بيئة يعبدون الأصنام والأوثان، أوحى الله تبارك وتعالى إليه بالنبوة فقام يدعو الناس وحده إلى توحيد الله. تخيلوا، هو الوحيد على الأرض الذي يوحد ربه عز وجل، هو الوحيد المؤمن على وجه الأرض، فوقف ليدعو الناس إلى التوحيد فأبوا، ناس رفضوا أن يستجيبوا له، فماذا صنع؟ ذهب إلى أصنامهم فكسرها جميعا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما علموا أنه هو الذي فعل ذلك، أوقدوا له نارا عظيمة جدا جدا وألقوه فيها. كان من الممكن أن يتأسف، أن يعتذر، أن يقول خلاص أنا عرفت الصح ورجعت عن دعوتي ورجعت عن كلامي ولن أفعل ذلك مرة ثانية، إلا أنه ليست هذه شخصيته. فهو نبي يقدر التبع وعنده قضية قام لأجلها، على استعداد أنه يقطع إربا إربا، على استعداد أنه يبذل روحه وجسده، كل ذلك رخيصا في سبيل مرضاة ربه وفي سبيل أن يعلم الناس توحيد الله تبارك وتعالى. وهنا قام وألقوه في النار، نجاه الله عز وجل. ولا زال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأمر الذي في قلبه قام لأجله فكسر الأصنام ازداد قوة في قلبه. لم يقل نبي الله إبراهيم خلاص هذه المرة عدت بسلام، بعد كده خلاص كفاية لحد كده، إلا أنه أبدا ما توقف، بل قام بعد ذلك في مشهد شديد جدا جدا جدا. الكلام ده كان في بابل في العراق، قام ليخاطب ملك بابل وملك الدنيا كلها النمرود ابن كنعان، قام ليناظره. لماذا؟ يريد أن يعبده لرب العالمين. وبعدين دي مشكلة خطيرة، هذا رجل يضع نفسه في موازنة مع الله عز وجل، هذه مسألة خطيرة جدا. فتخيلوا لسه متعرض لهذا الأمر الشديد، ألقي في النار، غضب شديد جدا جدا من قومه، وبرغم ذلك ما صده ذلك عن دعوته، بل ازداد صلابة لدرجة أنه يقف أمام هذا الملك الجبار، وقف أمام هذا الملك الجبار ليناظره وليدعوه وليقيم عليه الحجة. وفي الحقيقة إبراهيم كان في درجة من الهدوء والسكينة عجيبة جدا، لأن الإيمان ممتلئ يمتزج بقلبه يملأ قلبه. وقف نبي الله إبراهيم أمام هذا الرجل يقول ربي الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت، ضرب من السفه الذي قاله هذا الرجل. أنا حكمت على الشخص ده بالإعدام، خلاص كده هيموت، خلاص أنا أقول ما تعدمهوش يبقى كده أحييته. سبحان الله. فإبراهيم أنا بقول لك إنه هادئ البال، مطمئن، ساكن، والإنسان في سكونه يأتي بالأعجيب. الإنسان بيفكر يزن الأمور وزنا دقيقا. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لأن هذا أمر يعلم يقينا أنه عاجز عن أن يفعله. تمت المناظرة وخلاص، ما عادش في حاجة بعد كده يقدر يقدمها، ساب بابل وذهب إلى الشام. وتمت مناظرة أخرى، أهل الشام ناس عباد كواكب. فدارت المناظرة المشهورة، وتزوج بسارة من الشام، ثم بعد ذلك عمل مناظرة هنا ومناظرة هنا، لازال يجوب الأرض. خد زوجته ودخل مصر، ولما دخل مصر صار جمال بديع، جمال فاتن، شبيهة بحواء. أجمل امرأة خلقها الله عز وجل هي حواء، وسارة شبيهة بحواء. فدخلت سارة، دخل إبراهيم وسارة، وبعض الناس طبعا بتضبطها سارة. فلما دخل ذهب رجل شافها، راح للملك لفرعون مصر، عذرا اسمه الملك، لقب الملك. ذهب لملك مصر وقال له إن هنا رجل معه امرأة صفتها كذا وكذا وكذا. وكان من عادة هذا الملك أنه إذا كانت هناك امرأة ولها زوج يقتل الزوج ليستأثر بالمرأة. فقال لإبراهيم من هذه المرأة؟ قال إنها أختي، وأراد أنها أخته في الإسلام. فطبعا تركها إبراهيم لتدخل على هذا الرجل الذي حاول اغتصابها. لما دخلت هي قام إبراهيم يفزع إلى الصلاة. موقف شديد جدا جدا، إن الإنسان يوضع في موطن كهذا، زوجته بيعتد عليها، زوجته في محاولة اغتصاب لزوجته، وهو ماشي في الأرض سايح في الأرض، لا يريد إلا أن يبلغ دين الله عز وجل، لا يريد إلا أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. وإذا به يتعرض لهذا الابتلاء، قام يصلي يعتصم بالله عز وجل، وانتهت الأزمة. إن الله تبارك وتعالى رد كيد الفاجر في نحره وأخدم هاجر، يعني ادالها هاجر هدية أما. هل نبي الله إبراهيم توقف؟ ما توقف، ما توقف. وهكذا صاحب القضية لا يتوقف أبدا، مهما مر بتضحيات وابتلاءات وملمات لن يتوقف، وهذا هو الصدق. نسأل الله أن يرزقنا الصدق. وبعدين مشي نبي الله إبراهيم ولف، راح اليمن، راح فلسطين. وفي هذه الأثناء لما شعرت سارة أن نبي الله إبراهيم يتمنى الولد وهي لا تلد حتى الآن، فأهدته هاجر. فتسراها إبراهيم، تسراها يعني هي صارت أمة له، ويتسرى الأمة أن يجامعها. فصارت امرأة إبراهيم هاجر، وحملت امرأة إبراهيم، حملت هاجر في إسماعيل، ودبت الغيرة في قلب سارة. وهنا أوحى الله عز وجل إلى نبيه إبراهيم، هذا طبعا بعدما ولد إسماعيل، كان سن إسماعيل حوالي سنتين، أوحى الله إلى إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها ليذهب بهما إلى مكان اصطفاه الله واختاره الله، ألا وهي مكة شرفها الله، وعند موطن الحرم. كان طبعا ما فيش الحرم، فيش المسجد الحرام، ما فيش الكعبة، ما فيش أي حاجة خالص، أرض صحراء جرداء لا إنس فيها ولا أنس. ولكن إبراهيم ليس عليه إلا أن يستجيب لأمر ربه عز وجل، ذهب وأنزل زوجه وولده في هذا المكان، طفل رضيع وأم ضعيفة. وإذا بإبراهيم يتولى، يديهم ظهره ويمشي متجه ناحية الشام، تجري وراه هاجر. أنت ده معاه كيس تمر وقربة ماء، هو ده كل اللي معاه. طب وانت الوقت رايح فين؟ فتمشي وراء، إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ وإبراهيم لا يرد عليه الصلاة والسلام، تكرر عليه الكلام ما يرد وما يلتفت. فإذا به يعني بدأت تفطن للأمر، إن الأمر ده مش أمر عادي، لأنه لا يمكن أبدا أن يقبل إن زوج يجيب زوجته ويرميها في صحراء ويمشي. فقالت له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. فقالت إذن لا يضيعنا هذا اليقين وهذا الأنس بالله عز وجل العالي. ورجعت وهي هادئة ومطمئنة وساكنة وما ولولتش ولا صرخت ولا قالت له إزاي تسيبنا في الأرض دي وتمشي. ولما توارى إبراهيم رفع يده ودعا ربه عز وجل، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طبعا كل الكلام ده وقفت معه وقفات في الحلقة الماضية في هذا البرنامج من أسبوعين. ومشى إبراهيم ونضب الماء ونفد التمر، وبدأ العطش يدب في أوصالها وبالتالي أوصال ولدها الصغير إسماعيل. ولما عطشت هاجر جف اللبن، فإذا بها ترى الولد يدب في رجله في الأرض كأنما يحتضر كأنما يموت، وليس هناك طعام وليس هناك شراب وصحراء جرداء. فإذا بي ماذا تصنع؟ ماذا تصنع هذه الأم؟ أم عاجزة عن أن تنقذ ولدها، ماذا تصنع؟ فجعلت بكل سبيل تحاول، وهي العطشة الجائعة يعني حالتها صعبة جدا جدا. إذا بها تجد جبل قريب، يعني جبل مرتفع ارتفاع قليل، إذا بها تجري تمشي يعني مشي الإنسان المهدودة من التعب، وإذا بها يعني ترفع تمسك طرف إزارها وتجري تطلع على جبل الصفا لتنظر. طبعا جبل الصفا جبل عالي شوية فتقدر تكشف أكبر مساحة، هل حد جاي في الطريق، هل في غواث، هل في أمل. ولكنها لم تجد أمل فترجع لابنها تاني تتفقد ولدها، قلبها محروق عليه، فتلاقي نفس المنظر يدب برجليه في الأرض ويبكي وكأني به قد نضب الدمع من شدة نقص الطعام والماء، يبكي بلا دموع، يضرب برجليه الضعيفة في الأرض، ضعيفة لصغره ولألمه ومرضه وجوعه وعطشه. فترجع تاني تجري تهرول إلى جبل المروة، نفس المنظر مفيش حاجة، ترجع لابنها وتطلع تاني على جبل الصفا 7 مرات من الصفا للمروة ومن المروة للصفا فتنتهي إلى المروة، اللي هو 7 أشواط في السعي كما يسعى الحجاج الآن والمعتبرين. نعم حبيبي في الله. وكانت النتيجة وهي على جبل المروة في آخر مرة إذا بها تسمع صوتا، فتقول لنفسها صهم، يعني اسمعي كده، بتسكت نفسها كأن نفسها مكروش مش عارفة تسمع. فقالت ونادت بأعلى صوتها قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا بها تلتفت تجد الملك عند ولدها إسماعيل ضرب بجناحه تحت رجل إسماعيل فتفجرت عين معينة من الماء، تفجرت زمزم. وهنا حوار دار بين جبريل، كان هذا الملك هو جبريل، دار بين جبريل وبينها، قال لها من أنت؟ قالت أنا أم ولدي إبراهيم. فقال إلى من وكلكما؟ فقالت إلى الله. شوفوا الأنس اللي عشته، شوفوا الأنس والراحة والإيمان واليقين، فعلا إنها امرأة تربت على يد نبي من أنبياء الله، هي زوجة إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد عليهم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فقالت إلى الله، فرد جبريل قائلا وكلكما إلى كاف، سبحان الله. ثم بعد ذلك أحبتي في الله بدأت تحوض الماء، نبعت ماء زمزم، عين زمزم، والماء كسر، وبدأت الطيور تحوم حولها حول الماء، وملأت الآنية عندها، وصارت كذلك أياما عايشة على ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، عايشة على الماء فقط. ولما كانت الطيور بتحوم حولها أتت قبيلة سكنة قرب مكة اسمها قبيلة جرهم، وده قبيلة من قبائل العرب. قبيلة جرهم جايين ماشيين في الطريق، فلقوا من بعيد طير تحوم. الطير دي تحوم لا يمكن أن تكون إلا أن تحوم حول الماء، فما الذي يجمع الطيور إلا أنها وتحوم بهذا المنظر؟ لابد أن هناك ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، والجري هو يجري، الجري هو الرسول أو الموكل الذي يجري في أمر مرسله أو موكله، يجري في شأنه، بعته عشان يعمل حاجة معينة يجري في شأنها بهمة ونشاط. أرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء وجدوا فعلا إن الأمر فيه ماء، فأخبروهم بالماء فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. ده يعني كان تقريبا الموطن الذي توقفت عنده في الحلقة الماضية. نكمل الحقيقة، يعني أنا كنت حريص أن الكلام ده كله يخلص قبل العيد، لكن لا بأس لا بأس طالما لم ينتهي، والدروس عظيمة جدا جدا زي ما هنرى إن شاء الله، ورأينا في الحلقة الماضية كيف كانت الوقفات والدروس عظيمة جدا جدا وكلنا في حاجة إليها. طالما أن الوقفات مهمة ونحن لازلنا في أشهر الحج ومش محتاجين لمناسبة لكي نتكلم عن نبي الله إبراهيم، فأنا عايز أقول لحضراتكم هنا وقفات مهمة جدا جدا. الأمر الأول، شوفوا حبايبي دول ناس عرب اللي هم قبيلة جرهم، أرسلوا جريا أو جريين، فلما وجدوا الماء يعني مش عايزين يعملوا حرج لصاحب هذا الماء، ولما وجدوا الماء وجدوا عنده امرأة، ذهبوا ليستأذنوها، ممكن تسمح لنا ننزل عندك؟ وهذه الأخلاق العربية الأصيلة. العرب حتى قبل الإسلام يتميزون بنبل الأخلاق وكريم الشيم، هؤلاء العرب أهل النزاهة وأهل النقاء، لذا اصطفى الله عز وجل العرب ليكون فيهم أعظم الأنبياء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا حبيبي في الله نتذكر أبا بكر الصديق ما شرب الخمر قط وما زنى قط، لا في جاهلية ولا في الإسلام، وما رمي بشيء من ذلك قط، رمز للنقاء والنزاهة والشرف العظيم الشرف العالي. حبيبي في الله الكلام ده والله فكرني بموقف موقف عظيم جدا جدا لامرأة من نجوم النساء المسلمات، هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة. من هند بنت أبي أمية ابن المغيرة؟ هذه امرأة في الذروة بين نساء قريش في الحسب والشرف والجمال. هذه المرأة هي أم سلمة. أم سلمة لما تزوجت أبا سلمة وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أتى أبو سلمة ببعير وحمل امرأته وولده على هذا البعير وخلاص ماشي يهاجر، فأتى بنو المغيرة أعمامها وولاد عمها وولاد أعمامها، فقالوا له يعني أنت رايح تهاجر هاجر بنفسك، إنما ما تاخدش بنتنا معاك، أنت تاخدها تبهدلها معاك في الهجرة، أنت طالع اطلع بنفسك، إنما لغاية هنا بقى والمسألة تقف عند حدك، مش هنسمح لك تاخد البنت. وقاموا مسكين خطام الناقة جذبوه من أبي سلمة، مسكوه وخدوا الناقة وعليها أبو سلمة وعليها أم سلمة والطفل الصغير سلمة، وتركوا أبا سلمة وهاجر أبو سلمة. وهنا حصل موقف شديد جدا، أتى أهل أبي سلمة فانتزعوا الولد من أبناء عمه، يعني قالوا أنتوا دلوقتي منعتوها إنها تسافر مع ابننا، ومنعت ابننا أنه يسافر مع أبوه، خلاص هناخد الولد. وخدوا الطفل فعلا، لدرجة أن كان الموضوع فيه شدة، لدرجة أنه خلع ذراع سلمة. فصار الموقف شديد جدا جدا على أم سلمة، صراحة موقف صعب جدا، زوجها في المدينة، ابنها عند إعمامه، وهي عند أهلها. والموقف ما قعدش يوم ولا اتنين ولا أسبوع ولا شهر. كانت أم سلمة امرأة من نساء العرب، امرأة عاطفية، امرأة رقيقة، امرأة تحب ولدها، امرأة تتعلق بصغيرها، امرأة تحب زوجها، وفوق ذلك كله تحب ربها وتحب دينها وتحب نبيها. فجعلت في كل غداة تخرج إلى الأبطح، إلى البطحاء، أرض واسعة، وتجلس تبكي حتى المساء، كل غداة، كل صباح، متخيلين؟ كل صباح، كل يوم الصبح تخرج في هذه الأرض الفسيحة وتقعد تعيط وتبكي حتى يأتي المساء، وهنا ترجع إلى بيتها. ابنها في حتة وزوجها في حتة وهي في مكان. واستمرت على هذا الوضع سنة أو ما يقرب من سنة. موقف صعب بصراحة، موقف شديد جدا جدا. فالمهم مرة من المرات مر بها ابن عم لها وهي تبكي، فرجع غضب. سبحان الله، برضو الأصول عند العرب في نخوة، في شهامة، في شجاعة، في أخلاق عظيمة جدا جدا. الشاهد طبعا من القصة لسه جاي، بس أنا بمهد لكم بحالة أم سلمة، حالتها صعبة جدا جدا. فراح قال لأعمامها وأبناء أعمام، أنتوا حرام عليكم اللي بتعملوه فيها ده، اتركوها، خلوا بينها وبين أن تهاجر إلى زوجها. فسبوها، قالوا لها افعلي ما شئتي. فلما اللي هم إخوات أبي سلمة وجدوا ذلك، قاموا سابوا لها ابنها لتأخذه ولتهاجر إلى زوجها. وهنا أتت بالبعير وركبت وأخذت ابنها ومشيت بالبعير فعلا، وتركت مكة ذاهبة إلى المدينة. وهنا بقى الموقف المؤثر جدا جدا الذي يعبر عن الرجولة والشهامة العربية، الذي الجو النفسي في الحالة دي زي بالضبط الموقف عند قبيلة جرهم لما تصرفوا هذا التصرف مع هاجر. هم كانوا لو أي حد في هذا الموقف من عموم البشر، لا سيما في واقعنا المعاصر، عالم الغاب، عالم الذئاب، حينما يرى إنسان امرأة في هذه الحالة هو يحتاج إلى هذا الماء، يحتاج إلى ما عند هذه المرأة، ما المانع أن يقتلها؟ ما المانع أن ينتهرها؟ ما المانع أن يأخذ هذا الذي عندها رغما عنها؟ لكن هذه الأصالة العربية وهذه الأخلاق العالية، استأذنوها أولا. وهنا أحبتي أرجع بكم إلى قصة أم سلمة. إيه اللي حصل؟ هذه امرأة، أنتم عارفين المسافة من مكة للمدينة 5 أيام على الأقل، ده مسافة ضخمة جدا جدا جدا، وبعدين هتمشي جوه الصحراء، يعني مسألة صعبة، طريق وعرة، طريق صعبة جدا جدا. فركبت، فلما وصلت التنعيم، خلاص يعني أول الخروج من الحرم، حرم مكة، لسه بدري عن المدينة، تلقاها شاب من شباب قريش كان لما يزال كافرا. الشاب ده مين؟ عثمان ابن طلحة. فقال لها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت إلى زوجي بالمدينة. قال أو تسافرين وحدك؟ كلا والله ما يكون. سبحان الله، شوف الرجولة. فأتى عثمان ابن طلحة وأخذ يقود الناقة لها. يا سلام على الشهامة والرجولة والأمانة والكرم، هو ده الكرم، هو ده كرم، كرم العرب. هذه الصفات الحقيقية التي تثبت شرف النسب. يعني احنا لما نيجي نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ابتعث في انسب قريش، ما نقصد بذلك مالا،
ما نقصد بذلك أن أهله وأن عبد المطلب كان رجلا ملتي ملياردير، ليس هذا هو الشرف المقصود، إنما الشرف الأخلاق، دماثة الخلق، الكرم، عظيم الشيم، حسن الطباع أو حسن الطباع، هذا هو النسب. أتى عثمان بن طلحة يقود الناقة، ولما يبدأوا يحس أن هم عايزين يرتاحهم يأتي ليبرك الناقة ويتنحى بعيدا حتى تنزل أم سلمة وابنها، وبعدين يقوم ياخد الناقة يربطها في الشجرة وينام. أول ما يرتاحهم يقوم يجي يجيب الناقة يبركها ويتنحى بعيدا، ينادي على أم سلمة يلا اركب يا أم سلمة أنت وابنك، ويمشي بعيد خالص عشان المرأة وهي بتركب ممكن يتكشف منها شيء، يبعد عنها خالص، ولما تركب يجي يقوم الناقة ولا يتكلم أكثر من الكلام اللازم، أكثر من الكلام الضروري فقط. وأنا عايز أقول لكم منذ قليل، يعني الناس الذئاب البشرية، أنا بقول هنا أم سلمة من أجمل نساء العرب، لكن هذا إنسان كريم، هذا إنسان ليس لئيما، هذا إنسان كريم، هذا إنسان شهم، إنسان نبيل، يأتي بالناقة يبركها تركب أم سلمة وهي بتركب يتنحى بعيدا، ولما تركب يجي أوم الناقة ويقودها، وهكذا يتكرر الأمر طوال الخمسة أيام. ولما اقترب من قرى المدينة قال ها هنا يا أم سلمة يقطن زوجك، ثم تركها ورجع هو إلى مكة. 10 أيام سفر يا عثمان بن طلحة، 10 أيام تكلفك الجهد وتكلفك المال، 10 أيام سفر تعب عناء، كل هذا لماذا؟ لأنه إنسان كريم، هو ده السبب، وهي دي الصفات العربية المتأصلة. يا ليت المسلمين اليوم ياخذوا هذه الصفات، يا ليت المسلمين اليوم يعودوا إلى هذه الصفات، افتقدناها عند الكثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله الإنسان بيحزن جدا جدا لما يجد إن حال بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله صار في حالة انتكاسة أسوأ من الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا كما يحب ويرضى. فالشاهد حبيبي في الله أن هذه قبيلة جرهم وهذه الأصالة العربية التي أتى الإسلام فزادها وزينها وكملها وتممها، قالوا لها أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم. وهنا طبعا هي طبعا آنست منهم رشدا وأدبا، وهنا طبعا لك أن تختار الجار قبل الدار، هي وجدت فيهم صلاحا وأدبا وناس محترمين، قالت نعم، لكن اشترطت، قالت ولكن لا حق لكم في الماء، ده الشرط، ولكن لا حق لكم في الماء. ودي الوقفة الثانية المهمة جدا في حلقتنا، اللي هي مسألة إن المسلم لا يتنافى أبدا مع كونه مسلم ومتدين وملتزم وشيخ وعالم أن يحافظ على حقوقه المادية، هذا لا ينافي ذاك، لا ينافي أبدا أن يكون المرء متدينا شيخا عالما، وأن يكون محافظا على ممتلكاته، وأن يكون محافظا على مادياته، وأن يكون سريا جدا، وأن يقطن أفخم الفلل، وأن يركب أفخم المراكب، أجمل موديل سيارة، وأحسن فيلا يقطنها، وأجمل لبس يلبسه، المانع؟ إيه المشكلة؟ أنا بستغرب صراحة لما نجد إن البعض لما يلاقي شيخ مثلا من الشيوخ اتغنى، ربنا أغناه وأكرمه، يقول لي إيه وجاي ساكن لي في فيلا، ساكن لي في قصر، طب وإيه المشكلة حبيبي؟ طب ليه يسكن في قصر؟ ما يسكن سكن عادي زي الناس، واللي باقي عن ماله ده يجوز به الشباب، لماذا هو بالذات؟ أنا عايز أعرف لماذا هو بالذات؟ الله جل جلاله ما فرض على المسلمين إلا فرائض محددة، فرائض الزكاة والنفقات أمور محددة، أنت جاي تفرض عليه شيء ما فرضه الله، لماذا؟ ليه؟ ليش معنى هو؟ ليه الناس بتتخيل إن الملتزم والمتدين لابد أن يكون فقيرا جربوعا؟ ليه؟ ليه ناس بتستكتر على المتدين والملتزم ان يكون ثري، ان يكون غني، ان يكون صاحب مناصب؟ لماذا؟ لماذا ذلك؟ انا اذكر لما شيخ من المشايخ سكن مرة في فيلا من الفلل، قامت الدنيا ولم تقعد. ايه يا ناس، ايه يا بشر، ايه يا خلق، في ايه، ايه اللي بيحصل؟ هل هو سرق هذا المال؟ ما سرق المال، هذا كله رزق الله عز وجل له. يركب افخم السيارات، ايه المشكله، ايه المشكله؟ نعم حبيبي في الله. فانا بقول هذا هو الذي فعلته هاجر، بتقول لهم ايوه الماء ده بتاعي، ده حقي، انتوا ما تاخدوهوش، لا حق لكم في الماء، انا اديلكم عن طيب نفس، انما تفرضوش عليا فرض. وهذا اصل من الاصول. للاسف الناس عندها حاجة عجيبة، يعني متخيلين تخيلات وفي دماغهم كده أشياء عجيبة جدا جدا. لذلك متخيلين إن مثلا الرجل الداعية، الرجل العالم، مفروض تجفف له المنابع ويعيش يأكل عيش حاف. ده 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 طالما هو شيخ، طالما هو داعية، طالما عالم، ده مفروض تكون حياته. لا، الأمر مش كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد عبد الرحمن ابن عوف اتغنى غناء فاحش، عبد الرحمن ابن عوف ثراء فاحش، يعني عبد الرحمن ابن عوف بين أثرياء اليوم آية من الآيات، شمس من الشموس، هل النبي قال له يا عبد الرحمن خذ ما يكفيك وحياتك والباقي ده الناس فقراء، فقر الناس الأيام دي أشد ولا أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده كان في الأول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للناس يا جماعة الحمى الأضاحي ما تعودش عندكم أكتر من ثلاثة أيام. ليه؟ الناس فقراء محتاجين، أي كل اللي انت عايزه ثلاثة أيام، إنما اللي يزيد على أكلك انت وعيالك ثلاثة أيام خرجوا للفقراء، ما تبقيش عندك حاجة. وبعد كده النبي قال لهم خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه في الأضاحي، بس كلوا وادخروا وتصدقوا. فأنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام برغم حالة الفقر الشديدة إلا أنه لم يقل يا عبد الرحمن بن عوف خد ما يكفيك والباقي خرجه في سبيل الله وزوج الشباب ود الفقراء وابن عمارات وفلل وشقق للناس، ما حصل شيء من ذلك. عثمان بن عفان قمة في السراء، وما طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه شيء من ذلك، هي فرائض بس، الفرائض بس دي الملزم بيها. فليه ليه الفهم المختل ده؟ والله بقى يجي شيخ ربنا عز وجل أكرمه بالثراء ويحب ان هو ما يبقاش كده، خلاص هو حر، يعني مثلا حب ما يركبش عربيه، ما يشتريش عربيه براحته. في بعض المشايخ انا اعرفهم كده، معهم فلوس كتيره جدا جدا، معهم اموال طائله، وطبعا ينفقونها في سبيل الله ولا يفكروا ابدا ابدا انهم يشتروا عربيه ابدا. ما اكثر من شيخ اعرفهم بالشكل ده. يعني اذكر من المشايخ الافاضل الذين يعني احبهم في الله عز وجل حبا جما، الشيخ مصطفى العدوي. هذا شيخ مش يستطيع إن أراد إن يشتري عربية، ده يشتري طيارة الشيخ مصطفى بفضل الله من رزق الله عز وجل، إلا أنه ما يفكر في شيء من هذا ولا يحب شيء من هذا. الأمر ده استوقفني جدا جدا، هو حر براحته، ده كل واحد بحاله، إنما لما يجيب ما فيش مشكلة تنكر عليه ليه. فهذه مسألة خطيرة جدا. يعني إلى الأمانة طبعا الشيخ سيارة بقالها سنة فقط السيارة معاه، والسيارة دي معظمها هدية وضغوط من الناس ومش عايزها ولا بيركبها إلا قليلا جدا جدا جدا، كما طبعا علمت بذلك من بعض الإخوة المقربين إلى الشيخ. إنما أنا بقول دي مشاهد أشياء يعني نعيشها. فلماذا هذه النظرة بالنسبة للدعاء وبالنسبة للعلماء؟ فهي بتقول ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم لا حق لنا في الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا، يعني فوجد ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، تحب الناس عشرية، يعني تحب يكون حواليها بشر، تحب تكون اجتماعية، تحب سبحان الله. وبعض دي رواية البخاري، وبعض الروايات ذكرت تحب الأنس، بس بصراحة أنا بحب جدا رواية البخاري ومنشرح جدا لرواية البخاري. ليه؟ لأن هاجر، وهذه الوقفة الثالثة، هاجر كانت في قمة الأنس بالله، مش محتاجة البشر. ولو قلنا تحب الأنس ما فيش مشكلة، أن دي الجانب الفطرة، إنما تحب الإنس لفظ البخاري أفضل وأمتن وأوقع. تحب الإنس عشرية، تحب الناس، تحب تكون مع الناس، وهذا هو المسلم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حظنا أن احنا نكون اجتماعيين، نحب الناس، نكون مع الناس، ندل الناس على الخير. هي دي هاجر، تحب الإنس، تحب بني جنسها. إنما هي بالنسبة للأنس قمة الأنس بالله. والأكبر دليل على ذلك لما زوجها قال لها، نبي الله إبراهيم قال لها أيوة طبعا ربنا هو الذي أمرني بذلك، قالت إذن لا يضيعنا، ورجعت هادئة ومطمئنة ولا أي مشكلة عندها. فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. يا سلام. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأعجبهم حين شب، أعجبهم إسماعيل حين شب. أنا عايز أقف الوقفة الرابعة هنا اللي هي رحمة ربنا بهاجر، رحمة عجيبة. يعني هي تحملت شوية كده صغيرين، صحيح كانوا صعبين جدا جدا، وأشد ما فيها إنها كانت بتشوف ابنها بيموت قدامها. دي أشد موقف مر على هاجر في هذه الأرض، لكنها صبرت واستسلمت وأذعنت، لكنها أخذت بالأسباب أقصى ما يمكن، مع إن خلاص تقول ده أنا في صحرا هعمل إيه، أقعد وخلاص واستنى أضاك. لا 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 لا، ما هكذا يكون المسلم. المسلم يأخذ بالأسباب أقصى ما يمكنه، يستفرغ جهده في أخذه بالأسباب. فربنا عز وجل فجر لها عينا من ماء، والذي فجر لها هذه العين إنما كان ملكا، والملك يطمئنها بيقول لها إيه، لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. شوف الكلام، جبريل بيقول لها الكلام ده، إن الله لا يضيع أهله، لا تخافوا الهلاك، أنتم مش هتضيعوا ولا هتهلكوا. بل هنا في هذا الموطن، وأشار إلى مكان البيت، مكان عالي كده كالربيع، بل هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، طمأنها الله عز وجل. كل ده جاي منين؟ كل الحنان ده وكل الرحمة دي جاية منين؟ من الله عز وجل. فانظروا إلى رحمة الله عز وجل بهاجر. ثم بعد ذلك أرسل الله عز وجل إليها من يساكنها، لأن هي إنسانة عشرية جدا جدا، فربنا عز وجل أرسل لها من يساكنها في هذه الأرض. شب الغلام وتعلم العربية منهم، من هؤلاء. وهنا وقفة مهمة، إن هذا واضح جدا أن لسان هاجر ولسان إبراهيم كان ليس لسانا عربيا، وهذه مسألة معروفة أن اللغة التي كان ينطقها إبراهيم عليه السلام وتنطقها هاجر ليست عربية، إنما تعلم إسماعيل العربية من جرهم. وهنا حديث رواه الزبيس ابن بكار بإسناد حسن من حديث علي قال أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. ما هو الحديث الذي حسن إسناده ابن حجر؟ قال أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. وهنا أريد أن أبين لكم أمرا أحبتي في الله، الأولية هنا هل هي أولية مطلقة أم أولية مقيدة؟ يعني إيه الأولية المطلقة؟ الأولية المطلقة يعني من بني آدم، أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة من بني آدم هو إسماعيل. طب لو حمل على هذا المحمل، هذا محمل متوجه جدا واحتمال قائم وقوي، لو حمل على ذلك يبقى المسألة بسيطة، إن ربنا عز وجل جعل إسماعيل يتعلم اللغة العربية من جرهم، ثم رزق الله تبارك وتعالى إسماعيل اللسان المبين العربية الفصيحة المبينة، وكان هذا لأول مرة يكون في الأرض. فأفصح لسان تكلم هو نبي الله إسماعيل. ومن الممكن أن تكون الأولية هنا أولية مقيدة، هذا بالنسبة لإخوان إسماعيل لأبناء إبراهيم، أول من نطق بالعربية منهم هو نبي الله إسماعيل. وإحنا طبعا عندنا العرب ثلاث أقسام: عرب مستعربة اللي هم سكان الحجاز وهم أبناء إسماعيل، وعرب عاربة وهم زي عاد وثمود وجرهم وحديث وأكثرهم هلكوا، والعرب القسم الثالث هم القحطانيون الذين يقطنون اليمن، عرب اليمن. إذن عرب اليمن والعرب العاربة والعرب المستعربة. العرب المستعربة اللي هم الذين يسكنون يقطنون الحجاز، وطبعا انتشروا في جميع بلاد العرب والله تبارك وتعالى أعلم. وطبعا من هؤلاء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا وأعجبهم إسماعيل حين شب. طبعا إسماعيل أبوه من نبي الله إبراهيم، قمة في الجمال. نبي الله إبراهيم قمة في الجمال، أشبه أبناء إبراهيم بإبراهيم هو نبي الله محمد. متخيلين؟ متخيلين جمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجمال من جمال إبراهيم، هو أجمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنما لما يكون إبراهيم شبه محمد عليهم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، هذا يدلكم إلى أي مدى كان نبي الله إبراهيم جميل، وهذا ولده إسماعيل. فإسماعيل جميل ابن جميل، شاب جميل جدا، جميل الخلقة، جميل الطباع، حسن الأخلاق، شاب عظيم جدا جدا. فلما شاب إسماعيل أعجبوا به، ولما أدرك زوجوه امرأة منهم. تمام كده؟ مين اللي زوجوه؟ هم اللي زوجوه. وهنا وقفة يعني أريد أن نقف عندها، هم الذين زوجوه. إذن ليس من العيب أن تخطب لابنتك. تعرفين المثل اللي بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك؟ يعني هو مش موافقينه قوي يعني في كلياته، انما انا بقول اخطب لبنتك مفيش عيب في كده. هو المراد من هذا المثل كده، مفيش عيب ابدا، مش عيب ابدا انك تخطب لبنتك. انك لما تشوف شاب محترم، انسان محترم، انسان مهذب، انسان على خلق، انك تقول له مثلا والله انا عندي بنت ومش هلاقي ليها افضل منك، ويعني يشرفني نسبك. لكن ده طبعا له قيود وله شروط وله حيثيات، انه ما يفهمش الكلام خطأ، ان ما يفهمش اللي قدامك ان انت بترخص نفسك. لو بتقول الكلام ده الانسان يقدر الامر ده ويعلم ان ده امر شرعي وما فيش فيه اي حاجة، يعني ليها حيثيات ولها يعني امور كده بتتلبس بيها. يبقى ان تخطب لابنتك هذا ليس فيه شيء، وهذا ما تم من شعيب. ما تم من شعيب، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وما تم أيضا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عرض حفصة على عثمان فلم يقبل عثمان، وعرض حفصة على أبي بكر فلم يرد أبو بكر سبحان الله. فزعل منهم، زعل منهم. وكان أبو بكر طبعا امتنع، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حفصة، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حفصة. إنما الأصل اللي قلت لحضراتكم إنك تخطب لبنتك أو تخطب لأختك، شوف شاب صالح مثلا، هذا ليس فيه شيء إطلاقا. بس زي ما بقول لك يعني محتاجة بس قيود معينة، وإن بس ما يكونش من أمامك يتصور إنك كده بترخص نفسك. طيب، سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخطب هي لنفسها؟ يعني بنت مثلا أو امرأة شافت شاب صالح، هل يجوز أن تخطبه لنفسها؟ هل يجوز أم لا؟ والله هذه ترجمة ترجم لها الإمام البخاري في صحيحه: باب جواز أن تخطب المرأة لنفسها، تخطب الرجل الصالح. ما فيش فيها مشكلة، يعني الأمر الأصلي الحكم الشرعي جائز. إنما أنا عايز أقول حاجة، هذا يجوز إذا أمنت الفتنة. يعني مثلا لو واحدة راحت تخطب واحد مثلا كلمت واحد قالت له والله يعني أنا مش هلاقي أفضل منك مثلا، بتلمح بكلام من ده، هذا إن لم يكن يترتب على ذلك فتنة وفتح حوار إلى معصية جائز، ولكن في الوضع العام دلوقتي غالب الحال كده إلا من رحم الله عز وجل. لكن إن أمرت الفتنة لا بأس، والله تبارك وتعالى أعلم، والترجمة صريحة في صحيح الإمام البخاري. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، لسه القصة هتسخن أكتر وأكتر، وماتت أم إسماعيل. سبحان الله، شايفين رحمة ربنا برضو بأم إسماعيل؟ يعني ماتت وقلبها مطمئن على ابنها، قلبها مطمئن جدا جدا على ابنها، ابنها شاب دلوقتي وكبر واتجوز وفرحت بيه والحمد لله. الله، طب وفين أبوه؟ فين نبي الله إبراهيم؟ أين نبي الله إبراهيم؟ اسمع كده للكلام اللي جاي. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، ويجوز أن تقرأ يطالع تركته، فتركته بسكون الراء تساوي ولده. أما أقول تركتك يعني ولدك أبناؤك، أما التركة بكسر الراء فهي الشيء المتروك عموما، أما بالسكون فهي الشيء المتروك تحديدا هو الولد. جاء إبراهيم يطالع تركته أو تركته. طيب، في الحقيقة أن هذه ليست المرة الأولى التي جاء فيها نبي الله إبراهيم، فلقد كان إبراهيم يجيء كثيرا، يعني بيتابع المجيء. شوف بيجي منين؟ بيجي من الشام، من الشام لمكة. هناك حديث بإسناد حسن عن علي أن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق، هذا أورده الإمام ابن حجر في فتح الباري. فإبراهيم كان يأتي إلى إسماعيل وأمه، يعني يعني اللي هيفهم ظاهر القصة هنا يقرأها في البخاري هيتصور أن نبي الله إبراهيم أتى بهاجر وإسماعيل، وبعد كده ما قالهمش إلا بعد ما أم إسماعيل ماتت. والصحيح ليس كذلك، بل هناك قصة قبل ذلك. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما بلغ معه السعي، بلغ السعي يعني صار قادرا على أن يرعى مصالحه كأبيه، يعني صار رجلا يعتمد في مصلحة نفسه على نفسه كأبيه بالضبط. وطبعا ده قبل أن يتزوج، هذا الأمر قبل أن يتزوج. فحينما بلغ إسماعيل السعي كان إبراهيم معه، وكما قلت لكم في حديث الذي حسنه ابن حجر عن علي بن أبي طالب أنه كان يأتي أمه إسماعيل وأمه على البراق، طبعا ده يثبت أن الأمر بيتكرر من نبي الله إبراهيم. فكان يأتي إبراهيم إلى إسماعيل مرات كثيرة جدا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أنا عايز أقف مع الوقفة دي، وإن لم تذكر في هذه القصة لكن أقولها لمناسبة أن إبراهيم في مرات مجيئه لإسماعيل وأم إسماعيل. إبراهيم لما جاء كان يجيء إلى إسماعيل رأى رؤيا أنه يذبح إسماعيل. هذه مسألة محنة شديدة جدا جدا. يا الله، شفتوا يا جماعة ابتلاء نبي الله إبراهيم؟ ابتلي بالنار، إن يقذف في النار، وهذه مسألة صعبة جدا جدا. وهنا يبتلى هذا الابتلاء إنه بيذبح ولده، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا الأنبياء وحي، يعني معناها قم نفذ الكلام ده. سبحان الله، هو الشيخ الكبير الذي اشتاق إلى الولد، ولما أتى الولد ولد غلام جميل حليم أخذ شعبة من قلبه، أخذ قلبه بالحب، تعلق القلب به. وكلما نما إسماعيل ازداد حب إسماعيل في قلب نبي الله إبراهيم. وهنا غار الخليل على قلب خليله، أراد أن يكون قلب إبراهيم له وحده سبحانه وتعالى، أراد أن يكون قلب إبراهيم له وحده. فإبراهيم وصل لمنزلة الخلة أو الخلة كما بينت في الحلقة الماضية، وما وصل إليها إلا اثنان من بني آدم، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. ابتلاه الله عز وجل هذا الابتلاء، ماذا صنع؟ هل صحي معترض؟ هل صحي من النوم يقول لا 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 ما اقدرش أذبح ابني وبإيدي؟ دي صعبة جدا، دي مسألة لا 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 ما اقدرش. لا لا لا، ما صنع ذلك، بل قام مستسلما ممتثلا أمر الله عز وجل، وذهب إلى ولده الذي كان أيضا ولدا عجيبا في امتثاله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. النتيجة إيه؟ بلا تردد، بلا تردد من إسماعيل، وهذا لسه شاب صغير. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، مش ممكن. أنا بقى لو أعدت 100 حلقة أترجم في هذا المعنى لن أستطيع أن أوفيه حقه. أحيانا حبيبي في الله يحسن بالمرء أن يترك الموقف يتألق في قلبك لتستنبط أنت منه العبرة، العبرة عظيمة جدا جدا. إنسان يبذل روح الرب عز وجل يصبر على ذلك، وهذا يذكرني بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان من عبد الله ابن عمرو ابن حرام لما قتل في معركة أحد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله يبكي، فقال يا جابر على ما تبكي؟ ألا أخبرك ما فعل الله بأبيك؟ ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر كلمه الله كفاحا، أي من وراء حجاب. ألا أخبرك ماذا قال الله لأبيك يا جابر؟ قال يا عبدي تمنى علي. فماذا قال العبد؟ قال يا رب أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك. الله أكبر، أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك. شايفين المعنى؟ يقول يا رب أنا متعتي أن أقتل فيك، أن أقتل لأجلك، أن تزهق روحي من أجلك، أن أذبح وأقطع إربا إربا في سبيل مرضاتك يا رب. هو ده المعنى الذي تعلمه، تعلمته البشرية كلها، الصالحون تعلموه من نبي الله إسماعيل وهو كان شابا صغيرا. يقول لي ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يصبر سعيد لأمر ربنا، ما اعترض. وحينما تله للجبين وأمر السكين لكي يذبحه كما قال السدي بإسناد حسن، لم تذبح السكين، يجتهد أكثر ما تذبح. هنا خلاص المطلوب وصل، حصل أن إبراهيم صدق الرؤية. يعني إيه صدق الرؤية؟ يعني صارت الرؤية واقعا، طبقها كما رآها. مش مهم النتيجة، المهم الفعل، المهم القلب، المهم انه وصل لكده. نجح نبي الله إبراهيم في هذا الامتحان، ونجح أيضا نبي الله إسماعيل في هذا الامتحان. كان لسه يعني بلغ السعي، يعني الواضح كده انها قبل نبوة إسماعيل، والله أعلم. وهنا كان الأمر الامتحان شديد جدا جدا، وما يزيد هذا الابتلاء وهذا الامتحان إلا قربا من الله عز وجل. أتى إبراهيم يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها خرج يبتغي لنا يعني يصيد لنا، يعني يبحث لنا عن أسباب العيش وأسباب الكسب، ثم سألها عن عيشهم وعن هيئتهم، أخباركم إيه؟ عايشين إزاي؟ طيب ردت قالت إيه؟ وإبراهيم اتصرف معاها إزاي؟ وبعد كده إسماعيل عمل معها إيه؟ ده اللي مش هقدر أقوله لكم الحلقة دي. كنت متصور إن هقدر أقول الحلقة دي، إنما خلاص وقتنا أوشك على النفاذ، فأنا أدع القصة عند هذا الحد لأكمل هذا الموضوع. أهل الله الجزء الثالث إن شاء الله في الأسبوع القادم. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.